بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد الطيبين الطاهرين. البحث فعلان في الوجوب التخييري، والكلام في مقامين: في حقيقة الوجوب التخييري، وفي معقولية التخيير بين الأقل والأكثر. أما المقام الأول وهو البحث عن حقيقة الوجوب التخييري، فلو قال المولى: إذا أفطرت متعمدان وجب عليك صوم شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبه، فما هي حقيقة هذا الوجوب؟ وهنا عدة أنظار: الأول أن الوجوب التخييري وجوب تعييني، ولكنه متعلق بالفرد المردد، فلا فرق بينه وبين الوجوب التعييني إلا في المتعلق. ففي الوجوب التعييني كما إذا قال: من ظلل رأسه وهو محرم فعليه أن يذبح شاة، فإن متعلق الوجوب فرد معين وهو ذبح الشاة. كذلك في الوجوب التخييري الوجوب نفسه تعييني، ولكن متعلق الوجوب فرد مردد بين صوم شهرين أو إطعام 60 أو عتق رقبة. وقد أشكل على ذلك المحقق الإصفهاني قدس سره، بأن المقصود بالفرد المردد إما الفرد المردد بالحمل الأولي أو الفرد المردد بالحمل الشائع، فإن كان المقصود الفرد المردد بالحمل الأولي بمعنى أن ما تعلق به الوجوب مفهوم كلمة الفرد المردد المعبر عنه بالحمل الأولي.
أحدهما؟
نعم.
أحد عنوان أحدهما؟
لا، نفس عنوان الفرد المردد. فهذا خلاف المرتكز العرفي في أن الخصال كالصوم والعيد والإطعام خصال للواجب، إذ لو قلنا بأن الواجب هو مفهوم الفرد المردد فحينئذ لا معنى لجعل هذه أطراف خصالا للواجب، إذ الواجب عنوان أجنبي عن هذه الخصال الثلاث. وأما إذا قلنا بأن متعلق الوجوب الفرد المردد بالحمل الشائع فهو محال، إذ لا يوجد فرد مردد بالحمل الشائع، إنما الموجود مفهوم الفرد المردد. أما واقع الفرد المردد فلا وجود له، لأن الوجود مساوق للتعيين، فلا معنى لأن يكون الموجود فردا مردد. هذا هو النظر الأول للوجوب التخييري ودفعه. النظر الثاني أن الوجوب التخييري كالوجوب التعييني، إلا أن متعلقه ما يختاره المكلف، فكأنه قال إن أفطرت متعمدان فالواجب عليك ما تختاره من صيام أو صدقة أو عتق رقبة، فالمائز بين الوجوب التعييني والتخييري أن متعلق التعيين عنوان محدد كوجوب صلاة الجمعة مثلا، بينما متعلق الوجوب التخييري هو عنوان ما يختاره المكلف من أحد الخصال. لا بد هنا من توضيح أمرين، وهو أن المقصود بما يختاره المكلف على نحو الموضوعية يا شيخ أحمد، لا على نحو المشيرية، لأنه لو قلنا بأن الواجب ما يختاره المكلف على نحو المشيرية فقد يختار المكلف شنو؟ الصوم، فهو الواجب في حقه، وقد يختار العيد فهو الواجب في حقه، فليس الواجب عنوان ما يختاره، وإنما الواجب واقع ما يختاره. فلو كان الواجب واقع ما يختاره المكلف، أي أن عنوان ما يختار مجرد مشير ولا موضوعية له، فلازم ذلك اختلاف الواجب باختلاف الاختيارات. فالواجب في حق زيدين غير ما هو الواجب في حق بكرين باختلاف الاختيار، وهذا خلاف المرتكب العرفي القائم على أن الواجب في الواجب التخييري والتعييني شيء واحد بلحاظ جميع المكلفين. إذن ما يختاره أخذ على نحو الموضوعية، فالواجب عنوان ما يختاره لا واقع ما يختاره. هذا الأمر الأول في توضيح المطلب. الأمر الثاني أن الاختيار قيد في الواجب لا قيد في الوجوب، لأنه لو كان قيدا في الوجوب لزم توقف الوجوب على الاختيار، وتعليق الوجوب على الاختيار موجب للغوية الوجوب، إذ الغراب يا شيخ حسان من الوجوب بعث اختيار المكلف، فلو كان الوجوب معلقا على اختيار المكلف لكان هذا الوجوب قولوا ياي فاقدا للبعث، وهذا موجب للغوية الوجوب. إذن فالاختيار يا مولانا قيد في الواجب، يعني على المكلف أن يختار. إحدى الخصال الثلاث، لا أن الوجوب معلق على اختياره. وهذا النظر في حقيقة الوجوب التخييري لا مائز له عن النظر الرابع الذي سنتعرض له، وهو ما ذهب إليه سيدنا قدس سره في المحاضرات، من أن متعلق الوجوب التخييري عنوان الأحد، فإنه لا فرق بين هذا المبنى والقول بأن متعلق الوجوب التخييري ما يختاره المكلف. فالتعليق عليه سيأتي في النظر الرابع. النظر الثالث، ما ذهب إليه صاحب الكفاية قدس سره. ربما واحد يقول لك يا شيخ أحمد لما تكون في الكفاية، ما تتوفى صاحب الكفاية؟ لا 29 تشلون
صاحب من عمره شكيت من تأخذ
من متى توفى صاحب الكفاية إلى الآن؟ قريب شنو؟ قريب 100 سنة. 100 سنة قلت كل الكفاية. فالجواب أنه إذا مطلب صاحب الكفاية بمحال صار بحد واضح من الضعف لا داعي، وأما إذا ما زال مطلبه قويا و متبنى من قبل المعاصرين أو بعض المعاصرين فلا بد شنو من عرضه. ما ذهب إليه صاحب الكفاية من أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوبين مشروطين، فإذا قال إن أفطرت متعمدا فصم أو تصدق فكأنه قال يجب عليك الصوم تعيينا إن تركت الصدقة، وتجب عليك الصدقة تعيينا إن تركت الصوم. فهناك وجوبان تعيينيان مشروطان، فمرجع الوجوب التخييري لوجوبات تعيينية ولكن مشروطان. فإن قلت قلت، فإن قلت قلت، نتعرض إليها حتى يتضح مطلبه. فإن قلت تعلق الوجوب بالصوم عند ترك الصدقة وبالصدقة عند ترك الصوم، معناه أن في كل من العدلين ملاكا، إذ لولا وجود ملاك في الصوم لما أمر به عند ترك الصدقة والعكس، فلازم ذلك وجود ملاكين في الفعلين. وبناء عليه فلو أن المكلف جمع بين الفعلين بأنصامه شنو وتصدق، فإن أن يكون كل من الفعلين واجدا لملاكه في هذا الفرض، وهو فرض الجمع بينهما، أو شنو شيخ أحمد، أو فاقد لملاكه. فإن قلتم بأن المكلف
إن جمع بين الصوم والصدقة كان كلاهما زاملات، فلازم ذلك أن يأمره المولى بالجمع بينهما، لأن مقتضى الحكمة حفظ الأغراض والملاكات. فإذا كان للمولى غرضان وملاكان في كل منهما فاللازم هو الأمر بالجامع، لا أن يأمر بكل منهما إن ترك الآخر. وإن قلتم بأنهما لو اجتمعا فقدا الملاك، فلازم ذلك أن المكلف لو جمع بين الصوم والصدقة لم يمتثل الأمر بالكفارة، وهو خلاف ضرورة الإسلام، لأن كل منهما فاقد للملاك عند الاجتماع. قلت يمكن القول بأنهم إن سبق أحدهما الآخر كان مانعا من ملاك الآخر، ففي كل منهما ملاك، ولكن متى ما سبق أحدهما في وجود فقد الآخر ملاكه. وإن لم يسبق أحدهما الآخر بل حصلا معا كان كل منهما متكفلا لجزء من الملاك. فإذا قلنا بهذه الفرضية لم يأتي الإشكال، فإن المولى لا يأمر بكليهما، لأن المفروض أنه لا يكون أحدهما فإن المولى لا يأمر بكليهما، لأن المفروض أنه متى ما أتى المكلف بأحدهما وفى ملاك المولى ومنع تحقق الملاك في اللاحق، لذلك المولى لا يأمر بكليهما. كما أنهما لو اجتمعا لم يترتب على كل منهما ملاك مستقل، بل كانا بمجموعهما محققين لملاك واحد، فلذلك يقعان امتثالا واحدا. ما نفهم هذا مجرد فرضية عقلية، يعني من إشكال عقلي كان، إشكال كان عقلي مو إشكال إثباتي، نجاوب عليه بفرض إنه هذا ممكن عقلا. تقول مو ممكن، يقول ممكن عقلا، ممكن عقلا أن يقول المولى واحد منهم أنا أطلب. ليش؟ لأنه متى ما تحقق الآخر ما يصير فيه ملاك، ولو حصل معا يحققوا بامتثال واحد، وما كم أنا. فإن قلت هذا بتعرض لنا، فإن قل لازم كلامكم يا أخوان يا صاحب الكفاية أنه
لو ترك كليهما استحق عقوبة
لأنه يجب عليه الصوم إن ترك الصدقة فقد ترك الصدقة ويجب عليه الصدقة إن ترك الصوم وقد ترك الصوم ففي حال ترك كليهما يكون قد تعلق بذمته واجبان فعليان والمفروض أنه لم يأتي بشيء منهما فيكون مستحقا لعقوبتين والحال أن مخالفة الوجوب التخييري غايتها استحقاق عقوبة واحدة لا عقوبتين قلت هذه النقطة الكبروية تكررت من عندنا مسبقا نكررها الآن هل الملاك في استحقاق هل الملاك في تعدد العقوبة تعدد الأمر أو الملاك في تعدد العقوبة تعدد الملاك الفائت على المولى فإذا قلنا الملاك في تعدد العقوبة تعدد الأمر كما يظهر من سيدنا قدس الروح إذا أنت في المقام يستحق عقوبتين لمخالفته أمرين تمام يا شيخ إحسان الجزاء والإحسان وإن قلنا إن الملاك في التعدد تعدد ما فوت وما خسر المولى من ملاكه فهنا لا بد من التفقيق على المبنى الثاني وهو هل أن الترك حيث قال له المولى صم إن تركت الصدقة فهل الترك شرط في الاتصاف بالملاك أو شرط في فعلية الملاك فإن قلنا يا شيخ أحمد هذا تفكير العراقي دير بالك عليه فإن قلنا بأن الترك شرط في الاتصاف بمعنى أن الصوم لا يكون ذا ملاك إلا إذا تركت الصدقة والصدقة لا تكون ذات ملاك إلا بترك الصوم فإذا ترك كليهما كان كلاهما ذات ملاك وحينئذ يكون هذا العبد المجرم قد خسر المولى ملاكين فهو بتركه للصوم أصبحت الصدقة ذات ملاك وبتركه للصدقة أصبح الصوم ذات ملاك والمفروض أنه ترك كليهما إذن فقد فوت على المولى ملاكين فيستحق ولكن إذا قلنا إن ترك أحدهما شرط في الفعلية لا في الاتصاف بمعنى أن الصوم ذو ملاك في نفسه، لكن لا يمكنك استيفاء ملاكه إلا إذا تركت الصدقة، فالترك شرط في الاستيفاء والفعلية. إذن حيث إن المكلف يعلم أنه لا يمكنه استيفاء ملاك من أحدهما إلا شنو؟ إذا ترك الثاني، إذن لابد أن يترك أحدهما كي يحقق ملاك الآخر. فهذا المكلف الآن ما صار مجرم، الآن صار مسكين مستكين. فهذا المكلف المسكين المستكين مضطر لأن يترك أحدهما حتى يستوفي ملاك الآخر، وإلا لا يمكنه أن يقدم للمولى ملاكا إلا بترك أحدهما. فحينئذ إذا ترك أحدهما، عفوا إذا ترك قولوا ياي كليهما، لم يفوت على المولى ملاكين، لأنه أساسا أحد الملاكين فائت من داعه، حيث لا يمكن استيفاءه إلا بترك الآخر. فما دام المكلف مضطران بترك احدهما فلا يعاقب على ما هو مضطر اليه كي يحقق الملاك في الاخر، فعند ترك كليهما لا يستحق الا عقوبة واحدة، لأنه حين ترك كليهما ليس قادرا إلا على استيفاء ملاك واحد. صار معلوم شيخ حسن؟ ولكن هذا المبنى الذي ذكره صاحب الكفاية قدس سره الشريف يتوقف
على أن تكون موارد الوجوب التخييري من موارد الملاكات المتضادة، بحيث يكون ترك أحدها شرطا في رضية الآخر، وهذا مما لا شاهد عليه. أن تكون جميع الواجبات التخييرية من هذا الدين. النظرية الرابعة والأخيرة، ما ذهب إليه سيدنا قدس سره تبعا لشيخه الإصفهاني من أن متعلق الوجوب التخييري هو الجامع، مو جامع الطوسي ولا جامع المسجد الأعظم، نعم، غاية ما في الغار قد يكون جامعا حقيقيا إذا كانت المصادق مندرجة في جامع ذاتي بينها، كما لو قال إذا ظلل المحرم رأسه فعليه كفارة ذبح شيء من الأنعام الثلاثة، البقر والغنم والإبل، فهنا يوجد جامع حقيقي بين الثلاثة، فمتعلق
أمر بالكفارة هو الجامع الحقيقي. وإن لم يوجد جامع حقيقي كما في باب الصوم فإن من أفطر متعمدا فوظيفته كفارة إما صوم شهرين أو إطعام 60 مسكينا أو عتق رقبة. ولا يوجد جامع حقيقي بين الخصال الثلاثة، إذن فمتعلق الأمر هو عنوان أحدها الذي يسمى بالجامع الانتزاعي. فالمهم أن مرجع الوجوب التخييري إلى وجوب الجامع، إما الجامع الحقيقي أو الجامع الانتزاعي، فيكون التخيير يا سيدنا بين الأفراد في الواقع تخيير عقلي وليس شرعي، فهو نظير أن يقول المولى إذا جاء الزوال فصلي صلاة الظهر، فإن التخيير بين أفراد صلاة الظهر تخيير عقلي، وإلا فالأمر تعلق بالجامع وفي المقام كذلك. إذا قال المولى إن أفطرت متعمدا فيجب عليك الأحد، فالتخيير بين أفراد الأحد تخيير عقلي لا شرعي. وصاحب الكفاية في الكفاية قال دائما على هذا المسلك، دائما يكون متعلق الوجوب التخييري جامعا حقيقيا، ما يصير جامع انتزاعي. والسر في ذلك أن الواحد لا يصدر منه آية فحيث أن الأمر بدفع الكفارة لمن أفطر متعمدان له ملاك واحد، فبما أن الأمر واحد فله جنوه ملاك واحد، والملاك الواحد لا يعقل صدوره بما هو واحد من كثير صوم صدقة وعيد فلا محالة. يوجد جامع حقيقي بين هذه الخصال الثلاث وإن لم نصل إليه ولم ندركه، وذلك الجامع الحقيقي هو الواجب وهو المحقق لي ملاك الواحد، إذ الواحد لا يصدر إلا من واحدين. وحيث إننا نرى أن هذه آية صورية وشكلية وليس بحاجة، ما الآن ندخل في المناقشة، فحينئذ وفاقا لسيدنا قدس سره من عدم تمامية هذه القاعدة في الواحد من نوع، إذن فالنتيجة أن بعض الموارد يتعلق الوجوب التخييري بالجامع الحقيقي وبعضها يتعلق بالجامع الانتزاعي، يأتي الكلام في المقيد.